كي نبدأ المحاضرة الثانية وما زلنا في المقدمة وأهمية المشورة المسيحية. ما هو تعريف المشورة المسيحية؟ التعريف هام، إنها السير بجانب الإنسان المضطرب المتحير المتألم للحصول على النضج، على التغير والنضج. نقول التعريف مرة تانية، إنها السير بجانب الإنسان المتألم، الإنسان المضطرب المتحير المتألم للحصول على التغير والنضج. هذا التعريف يسري بالنسبة للمشورة العلمانية والمشورة المسيحية، هو نفس التعريف. ماذا يختلف؟ الذي يختلف بين العلمانية والمسيحية هو في تعريف كلمة النضج. هذا هو الاختلاف. ورينولد نيبر لاهوتي كتب في الأربعينات، عرف لنا ما هو النضج، وبالطبع هو تعريف كتابي صارم. النضج في رأي نيبر هو محبة الله والقريب، محبة الله والقريب. الناس كل ما تدركت في محبة الله نضجت، كل ما تدركت في محبة القريب نضجت. هذا هو تعريف النضج في المسيحية. لورنس كراب اللي كتب كتاب الإفكتيف بيبليكال كونسلينج اللي عندنا في العربية المشهورة الفعالة، والأسامي دي هتتكرر لنا وحطها أمامنا المرة القادمة أو البعد القادمة، نحط كل الأسامي والتواريخ. لورنس كراب عرف النضج أنه هو عبادة الله، to worship God، وقال أن عبادة الله الحقيقية لابد أن تتضمن محبة القريب. لا استحالة أن أعبد الله حقيقة من القلب، استحالة أن أحب الله من كل القلب والنفس والفكر بدون أن أحب قريبي كنفسي، لأنه محبة الله لابد أن تأخذني إلى محبة القريب. إذن نقول أن النضج في رأي نيبر، وده التعريف اللي يتفق عليه المشهورين المسيحيين، هو محبة الله ومحبة القريب. بالنسبة للمشهورة العلمانية، النضج ليس في علاقة بالله على الإطلاق. حتى إن كان الشخص العلماني له علاقة ما بالله لكنه ليس مؤمن، فهو لن يتضمن في تعريفه أو يضمن في تعريفه أي شيء عن العلاقة بالله. لكن النضج في العلمانية له تعريف أو مقاييس أخرى، بالطبع ليس هنا لأن دي محاضرة واحدة، محاضرة بحالها، مش موضوعنا دلوقتي ان احنا نعرف النضج في العلمانية، مع انه مهم جدا. اذا في هذا التعريف نرى ان المشورة ليست نصيحة، المشورة ليست توبيخ، والمشورة ليست وعظة، إن أحط المستشير على الكرسي وأنزل فيه. إن عملية أعمق من هذا بكثير، وهنا نبتدي نعمل عملية غسيل مخ لينا دلوقتي، غسيل مخ من كل الوراثة اللي ورثناها، إنه الخدمة في المسيحية هو إني أشير على خطية الآخر وأحطه في الكرسي قدامي وأنزل فيه. هذا هو تعريف المشورة المسيحية. إذن نقول أن المشورة المسيحية، ودي من أحد أهم الجمل، هي عملية الزواج أو دمج أو تزاوج. استعملوا أي كلمة مرادفات، دمج تزاوج أو زواج. أفضل كلمة بالنسبة لي هي دمج، بعديها تزاوج، بعديها زواج. المسيحية المشهورة المسيحية هي دمج بين طرفين، الطرف الأول هو العلم والفهم المشهور عن الإنسان، الطرف الثاني هو فكر الكتاب المقدس واللاهوت المسيحي. إذن عندما يسألون ما هي المشهورة المسيحية، نقول إنها عملية دمج بين عنصرين، العنصر الأول علمي، العنصر الثاني لاهوتي، العنصر الأول دراسي، العنصر الثاني كتابي. وهذه هي المشهورة المسيحية التي أعلمها، لأن هناك آخرين يعلموا مشهورة مسيحية أخرى، ولذلك أريد أن أكون واضحا جدا معكم، لذلك وضعت هذه المحاضرة عشان تقدروا تعرفوا فكري بيتحرك إزاي، وهذه هي المدرسة التي أتبعها. المشهورين المسيحيين في المدرسة التي أتبعها، نحن لا نرفض ما وصل إليه العلم في فهم الإنسان، لا نرفضه تماما، كما لا نرفض ما وصل إليه العلم في مجال الطب مثلا أو في عالم التكنولوجيا أو الطيران أو الاجتماع أو الإدارة. نحن كمسيحيين لا نرفض ما وصل إليه العلم في هذه العلوم، نستعمل علوم الإدارة، مضبوط؟ كل واحد فينا عنده كمبيوتر في البيت، مضبوط؟ فنحن لا نرفض هذه العلوم كمسيحيين، لا نرفض الركوب في سيارة أو في طائرة، لأن هذا ما وصل إليه الإنسان العلماني. مش شرط مؤمن اللي وصل اختراع طيارة أو سيارة أو شارع، فنحن لا نرفض استعمال ما وصل إليه الإنسان الغير مسيحي الغير مؤمن. وكولينز في كتابه، أنا عايز أحط الاسم قدامكم، جاري كولينز، أحد أشهر كتبه هو Christian Counseling، اللي فينا تعرض لأي نوع من المشورة أكيد سمع عن الكتاب دوت، وكتب كتاب تاني اسمه هل تستطيع أن تثق في علم النفس، Can you trust psychology، وهو أستاذ في جامعة Trinity كلية لاهوت، مش جامعة أنا آسف، كلية لاهوت Trinity في ولاية إلينوي، وكتب كتبه في السبعينات والثمانينات. قال في كتابه كان يترست سايكولوجي، هل تستطيع أن تثق في علم النفس، قال الجملة ديت، قال إننا لا نستطيع، وأنا أقتبس، لا نستطيع أن نحيا إذا تجنبنا كل شيء يأتي من غير المؤمنين. إذا قلت أنا مش هستعمل أي شيء يأتي من غير المؤمن، فأنا أقترح عليك أنك تذهب وتموت. هذا ما يقوله كولينز، لأن الكرسي اللي أنت قاعد عليه عمل واحد غير مؤمن، والأكل اللي أنت بتاكله زرعه واحد وصنعه واحد ربما غير مؤمن. إذن لابد أن نخرج من تفكيرنا الضيق. لكن المشورة المسيحية التي أتبعها، رغم أنها ترحب بالعلم لكنها ترفض الاستخدام الخاطئ لهذه العلوم. الاستخدام الخاطئ، ما هو الاستخدام الخاطئ؟ هو الذي يتعارض مع فكر الله المعلن لنا في الكتاب المقدس. مثلا نحن نستعمل الكمبيوتر لكن نرفض استخدامه في الدعارة والبورنوغرافي. ونرفض استخدام الكمبيوتر كأفيون أتسمر قدامه وأقعد 10 ساعات ألعب جيمز أو أعمل تشاتينج أو كل القصص اللي البشر بقى مدمنين ليها دلوقتي. لكننا نرحب باستخدام الكمبيوتر في تسهيل حركة البشر في هذه الحياة. نحن نرحب بعلم الوراثة لكننا نرفض ما جاء في علم الوراثة في نظرية النشوء والارتقاء أن الله لم يخلق الإنسان وأن الإنسان تطور طبيعي من ما هو أقل منه. نحن نرفض هذا لكننا نرحب بأشياء أخرى ونقبلها بما جاء في نظرية الوراثة لداروين. ونقول أن الكتاب يقول أن الله خلق من العدم. في علم الاجتماع نحن نرفض فكرة ذوبان الإنسان الكامل في المجتمع التي دعا إليها بعض الفلاسفة ومنهم كارل ماركس، أن الإنسان ليس مهم، المجتمع أهم من الإنسان. المسيحية تقول أن الإنسان الفرد مهم بالنسبة لله، لذلك نرفض ذوبان فكر ذوبان الإنسان في المجتمع. لأن الله ينظر للعالم كأفراد وينظر أيضا للعالم ككل، كأفراد وكجماعة، وكل عضو مهم في هذه الجماعة. نحن نرفض ما يتعارض مع فكر الكتاب المقدس ونقبل ما يؤكد ويتماشى مع الحق الكتابي. مثلا نخش في المشهورة دلوقتي، عندما يقول لنا علم النفس أن الطفل هو نتاج الوالدين وأن الصورة الذاتية للطفل هي انعكاس ما رآه في مرآة الوالدين، نجد أن هذا يتماشى تماما مع الفكر الكتابي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. الكتاب واضح جدا عندما قال في تثنية وفي خروج أنه يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. هذه الآية هي بالضبط ما قاله علم النفس، أن ما فعله الآباء يحصده الأبناء، ليس فقط ماديا، ليس فقط اجتماعيا، ليس فقط روحيا، ولكنه أيضا نفسيا. وهنا أقتبس سي إس لويس، سي إس لويس يعتبر في فكر بعض الناس أعظم مفكر مسيحي في القرن العشرين، وهو إنجليزي. سي إس لويس كان مدرس في جامعة كامبريدج أولا وبعدين نقل لجامعة تانية نسيت اسمها في إنجلترا. سي إس لويس كتب في كتابه الله في الزنزانة God in the Dock، قال هذه العبارة التي لابد أن نعيها جيدا في بلادنا، قال أنه لا يمكن لجيل أن يورث لجيل آخر ما لا يملكه. والعكس الصحيح طبعا، هو ما قالش العكس الصحيح لكن أنا بقوله، لا يمكن لجيل أن يورث لجيل آخر أو لجيل لاحق، الجيل اللاحق له، ما لا يملكه. وهقول الجملة بالإنجليزية: No generation can bequeath to its successors what it has not got. ولا تاني: No generation كان بكوث، بكوث يعني يورث، يورث تراث. No generation can bequeath to its successors what it has not got. ما لا تملكه. بمعنى اني ان الجينيريشن اللي بعدي استحالة تكون احسن مني الا اذا اديت لها حاجة. اذا كنت انا اعيش كهذه هذا الجيل يعيش في عدم التزام مثلا في بلادنا، فاستحالة ان نأمل ان الجيل اللاحق سوف يكون في التزام اكبر. استحالة ان لم يكن عندي الابداع اليوم في هذا الجيل اني اتوقع ان الجيل اللاحق سوف يكون فيه ابداع. علشان كده احنا محكوم علينا، لاننا ما عندناش ابداع نعطيه للجيل اللاحق، لأن الجيل السابق لم يعطينا إبداع. ما عندناش قراءة لأن الجيل السابق لم يعطينا قراءة، ونحن لن نورث للجيل اللاحق قراءة. هذه هي الحقيقة وما يقول سي.إس. لويس. إذن سوف يفتقد روحيا واجتماعيا وماديا ونفسيا ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع، لأن هذه هي الحقيقة الإلهية في هذه الحياة. هذا ما يقول علم النفس، وهو يتماشى تماما مع فكر الكتاب المقدس. إنما يفعله الوالدين بأنفسهم وبأبنائهم سوف يحصده الأبناء. هنا علاقة قوية بين الأجيال، هذا يقول علم النفس. الجيل الحالي ليس منعزلا نفسيا أو فكريا أو اجتماعيا أو روحيا عن الجيل السابق، فما يزرعه الآباء في حياتهم وحياة أبنائهم سوف أحصد الأبناء ويورثوه لأبنائهم وهكذا. فعندما أكون أنا أب مثلا أعاني من أحاسيس بالنقص، أحاسيس انعدام الثقة في النفس، فسوف أسلك، وأرجو أن نأخذ بالنا من الجملة دي، سوف أسلك بطريقة ما هذه الطريقة مريضة ومضطربة مع أولادي. هذا الأسلوب وهذا السلوك سوف ينتج في أبنائي اضطرابات وأمراض نفسية، ربما هي نفس الثقة، نقص الثقة بالنفس، ربما الخوف، ربما الإحساس بالذنب، وربما الرغبة في الانتقام من الآخرين، لأن الشخص الذي يعاني من النقص، نقص الثقة بالنفس، عنده رغبة دفينة في الانتقام من الآخرين، فيجبر الطفل وعنده أحد هذه النزعات، أحد هذا الميل، وعندما يتزوج ربما نجده في رغبة في الانتقام من أقرب الناس إليه، ربما زوجته، ربما أولاده. أين زرعت هذه الرغبة في الانتقام؟ لقد زرعت في والده، وربما والده قد زرعت فيه من والده أو أمه وهكذا. هذا يقول لنا علم النفس، وهذا يتفق تماما مع المسيحية، ولذلك أنا أؤمن بما يقوله علم النفس هنا ولا أرفضه. ولذلك أريد أن أتعلم عن ما قاله لي علم النفس عن تأثير الوالدين في الأبناء. نأخذ مثال. عندما يأتي إلي إنسان في الكنيسة يعاني من الجنسية المثلية أو الشذوذ الجنسي أو الهوموسيكشواليتي، وأنا أدي أمثلة جنسية كتير النهاردة لأن المحاضرة دي للكبار فقط. أوكي؟ عندما يأتي إلي إنسان في الكنيسة يعاني من الجنسية المثلية، بعض المشيرين العلمانيين، أقول البعض وليس الكل، أرجو ما نفهمش غلط، إن كل المشيرين العلمانيين هيقولوا له كده، البعض وليس الكل، قد يقول له اقبل هذا الأمر لأنك مولود، خلي بالكم الكلمة، مولود بهذا الاتجاه، وليس من المجدي أن تقاوم هذا الاتجاه، لأنك إنما تقاوم مشيئة من خلقك. هم مش عارفين إذا كان الله أم النشوء والارتقاء أم داروين اللي خلقه. أنت تقاوم الطبيعة، هذه طبيعتك، لقد خلقت هكذا، فليس من المجدي أن تقاوم لأنك بهذا تقاوم الطبيعة. لكن المشير المسيحي لا يقبل هذا، ويعرف جيدا أنه لا يولد إنسان بطبيعة جنسية مثلية، لا يولد إنسان، الله لا يخلق إنسان عنده الجنسية المثلية. ماذا يحدث عندما يأتي هنا؟ سيظهر فكري بوضوح، عشان كده أنا كنت عايز أحط المحاضرة ديت. عندما يأتي هذا الإنسان الذي يعاني من الجنسية المثلية إلى أحد قادة الكنيسة، أحد قادة الكنيسة الغير فاهمين لتكوين الإنسان والعوامل المؤثرة في هذا التكوين، وهم كتير موجودين كتير في الكنيسة، الأغلبية العظمى في رأيي، وسمحوني على هذا التعليق، نجد هذا القائد الغير فاهم الغير دارس يفعل أمرين. يقول له أولا أنت خاطئ ومخالف لقوانين الله، واحد. اثنين، يقوده للصلاة للتوبة ويقول له توب الآن عن السلوك الماضي، ويحط إيديه عليه ويصلي للشفاء، أو يقول له لو هو مش من المدرسة دي هيقول له ارفع عينك للمسيح ويسلم عليه ويحضنه ويقول له هصلي لك، هفتكرك السنة الجاية كلها، بس انت ثق في الله، ارفع عينك، خلي عينك على المسيح. لكن عندما يجي هذا الإنسان الذي يعاني من الجنسية المثلية لقائد في الكنيسة دارسا لنفسية الإنسان، نجده يفعل الآتي خمس أشياء. واحد، وهنا فكري بوضوح لئلا يقول البعض أن فكري ليس واضحا، بوضوح شديد جدا، خمس نقاط. واحد، أولا محاولة معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الحالي، قبل أن أنطق، قبل أن أقول، قبل أن أشير، ينبغي أن أسمع لأعرف الأسباب التي أوصلته اليوم لهذا الوضع. اثنين، مساعدة الشخص على التخلص من الأفكار الخاطئة، 100 خط تحت الأفكار الخاطئة، 1,000,000 خط تحت الأفكار الخاطئة في الجنسية المثلية، الأفكار الخاطئة عن نفسه، عن نفسه. قبل ما يرفع عينه للمسيح لازم يعرف ويتعرف على الأفكار الخاطئة التي له عن نفسه، لأنه هيروح للمسيح بإيه؟ بماذا سوف يذهب للمسيح؟ الأفكار الخاطئة عن نفسه ألف به عن الحياة، مثلا فقط. وأنا أعتقد أنه كل من يعاني من الجنسية المثلية عنده الجملة اللي جاية، أنا بدي مثل. الأسباب تتعدد كثيرا في الجنسية المثلية كثيرا جدا. أنا بدي مثل واحد، هذا الإنسان أحيانا كثيرا أكثير نتيجة لتنشئة معينة يترسخ في داخله الاعتمادية dependency. وعندما تترسخ في نفسيته الاعتمادية يترسخ في داخله اعتقاد قوي أنه لا يستطيع أن يخوض الحياة وحده، وبالتالي يأخذ موقفا سلبيا مستقبلا receptive، يستقبل مش إيجابي passive، أنا آسف مش receptive passive، يسلك في الحياة بطريقة سلبية استقبالية. وهذا السلوك السلبي الاستقبالي يتحرك أو يدخل في الدائرة الجنسية. أنا عارف إنه صعبة دي، مش هنوقف عندها دلوقتي، نتكلم فيها بعدين إذا جاء الوقت. لكن هذا السلوك الاعتمادي السلبي يتحرك، ليس فقط يشمل قدرات الحياة أو سلوكيات الحياة اليومية، لكنه يتحرك في جانب آخر من حياة هذا الإنسان وهي الناحية الجنسية، فيصبح passive. إذا كنا بنتكلم عن الذكر الميل، فيصبح مستقبلا غير قادر على أن يعطي جنسيا أو يعطي أو يأخذ دوره كذكر كميل في الناحية الجنسية. إذن هناك أفكار خاطئة عن النفس وأفكار خاطئة عن الحياة. نمرة ثلاثة. نعم سوف أقول لهذا الشخص أني إذا سلكت جنسيا بهذه الطريقة الجنسية المثلية فأنا أخطئ إلى الله وإلى نفسي وإلى الآخر. نعم سوف أقول له هذا، أنا لا أرفض أني يعني سوف أقول له هذا، لكن متى أقول؟ واحد، كيف أقول؟ اثنين، متى وكيف؟ هنا مربط الفرس، متى وكيف؟ بدون إدانة، لأن المسيح قال من منكم بلا خطية. لابد للمشير أن يعلن الحق الكتابي في محبة واتضاع وترفق. ثلاث كلمات، محبة واتضاع وترفق، لأنه قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخن لا يطفئ. فرحمة بالناس، رحمة بالمضطربين والمتألمين، رحمة، أرجو أن لا نرجمهم بأحجارا، رحمة. نمرة أربعة. نعم سيقوده للصلاة والتوبة، لن يفرض عليه الصلاة والتوبة، سوف يقترح عليه الصلاة والتوبة، لن يفرض عليه، لأن الصلاة والتوبة أمر شخصي جدا. لن يفرض عليه الصلاة والتوبة لأن الصلاة والتوبة أمران شخصيان جدا، والصلاة والتوبة بدون الفهم ليس له معنى كثير. لابد أن يفهم، لابد أن يعرف، ليعرف كيف يصلي وعن ماذا يتوب. هل يتوب إنه الأمر ده موجود جواه؟ أن يتوب عن السلوك، عن ماذا يتوب؟ قضية هامة جدا، عن ماذا يتوب؟ هل يتوب أنه زرع في الاعتمادية؟ لا أبدا، لا يتوب عن الاعتمادية التي زرعت فيه. عن ماذا يتوب؟ هذه هي القضية التي نعالجها في المشورة ولن أتكلم عنها الآن لأنه لا مش وقتنا. نمرة خمسة، يسير معه، أحط 100 خط تحت يسير معه. يا أعزائي، نحن نقدم نصائح لكننا لسنا مستعدين أن نسير مع هذا المتألم لمدة 2 أو 3 شهور. لقد صرت مع بعض هؤلاء المتألمين 1 أو 2 أو 3 سنوات، لذلك أستطيع أن أتحدث عن معنى أن أسير مع شخص 1 أو 2 أو 3 سنوات في ألمه. هذه هي المحبة الحقيقية. لكن النصائح والوعظ والإشارة إلى الخطية ما أسهل هذا. لكن إن كنت تريد أن تقترح شيئا على هذا الشخص، كن مستعد أن تسير معه 1 أو 2 سنوات. هذا ما أدعوكم إليه في المشورة المسيحية، وهذا ما أؤمن به. نمرة خمسة، يسير معه في الطريق الصعب. الطريق الصعب جدا والشاق جدا والمؤلم جدا، الطريق المليء بالدموع، الألمات، التمزع، التمزق، لكل من جاء قريب لشخص يعاني من الجنسية المثلية، التمزع والتمزق، الإحساس بالرفض، الإحساس بالانعزال، الإحساس أنه لا يستطيع أن يبوح لأي شخص. أنا أفهم ما نحن بصدده. نحن لا نفهم ما نحن بصدده. يسير معه في الطريق الصعب الشاق جدا، طريق التغير والنضج. أقول أننا ندرك تماما أن هناك خطايا معينة في الحياة التغلب عليها هو الصراع. صراع، هذا الصراع يأخذ وقت. وهناك خطايا أخرى في الحياة قد يشفيني أو ينزعها مني الله في صلاة واحدة. إذن ليس كل سقطات الإنسان ليس كلها نفس الشيء. هناك صراع وهناك شفاء في يوم، هناك نجاح ثم فشل ثم نجاح ثم فشل ثم نجاح وهكذا. هذه حياة الإنسان وهذا هو صراع الإنسان لمن لا يريد أن يدفن رأسه في الرمال. يأتي إلي طبيب في سن 30 سنة، مثل آخر لأشرح كيف أرى المشورة المسيحية، ويقول لي أنني أعاني من أحاسيس نقص رهيبة لدرجة أنني أريد أن أترك خدمتي. وهذا الشخص هو معلم يخدم بكلمة الله وقائد لاجتماعه، ويقول أن أحاسيس النقص تطارده وتقول له أنت لن تنفع ولن تنجح ولن تحقق شيء في حياتك وفي خدمتك. وعندما تكون أحاسيس النقص هذه منعته من مزاولة مهنة الطب بعد التخرج ودفعته للعمل كمندوب دعاية بشركة أدوية، لا لأنه يحب هذه المهنة لكن لأنه لم يستطع أن يزاول مهنة الطب لأحاسيس النقص التي تعتليه. وعندما تطرده أحاسيس النقص في علاقاته الزوجية وأنه لن يستطيع أن يكفي زوجته عاطفيا وجنسيا ولن يكون زوجا ناجحا في نهاية الأمر، عندما تطارده في علاقته مع أولاده فيحاول أن يهرب من تقضية وقت مع أولاده عن طريق الخروج والانشغال في العمل، لأنه يرى أنه أب غير صالح ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية تربية أولاده. عندما تطارده أحاسيس النقص في عمله فيرى أنه دائما مقصر وأن صاحب العمل دائما غير راضي عنه، ويحاول جاهدا أكثر وأكثر في العمل وأكثر وأكثر في الحياة. وهنا يحدث أمرين من كثرة المحاولة: واحد، يكون مجهدا ومتوترا من كثرة المحاولة، فهو دائما لاهثا متقطع الأنفس، دائما عمال يجري وراء حاجة، دائما طاقته مستنفدة في الجري وراء حاجة، دائما متوتر. اثنين، كلما حاول أكثر، كلما فعل أخطاء أكثر، وكلما شعر بالفشل أكثر. مش عارفين إيه منين ولا منين. ففي النهاية متوتر، لاهث، فاشل، أو يشعر بالفشل. فنجده نتيجة هذا دائم التوتر والقلق، نجده عصبي في المنزل، وعصبي وغير صبور في الاجتماع، نجده في محاولة لتصيد أخطاء الآخرين. غريبة الحتة دي، لكن هذا هو الإنسان، في محاولة محمومة لتصيد أخطاء الآخرين، ليقول لنفسه: أنا لست أسوأ إنسان في هذا العالم. فيصبح شخصية غير محبوبة من الآخرين. ونجده اليوم في كرسي المشورة أمام المشير لاهثا متقطع الأنفس، ويقول له: أرجوك ساعدني، لأني أنهار وكل شيء حولي ينهار. عندما يذهب هذا الإنسان إلى القائد أو الخادم في الكنيسة الغير دارس لعلم النفس وللعوامل التي تؤثر في تكوين الإنسان، نجده يلجأ إلى ما يعرفه، وهو إما أن هناك خطية في حياة هذا الشخص لأنه بينهار، أو يأخذه للصلاة. هو ما عندوش اختيار تاني، هو بينهار ليه؟ يا إما في خطية، يا إما هو مش قريب من الله، هو ما عندوش أي بعد آخر في فكره، فكره مش جايب أبعد من كده. أصله هيجيب إزاي؟ مين علمه؟ مين خلاه يدرس؟ مين اداله كتاب يراه؟ هيتعلم إزاي؟ فما نقدرش نلوم هو، لأنه فكره مش هيجيب أبعد من كده. هل هو هيعرف كل القصة اللي أنا حكيتها دي؟ هيهات له هذا، هيهات له هذا لو طلع فوق ونزل لتحت. الخمس جمل اللي انا قلتهم دول هيهات له هذا، اللي انا بقولهم بسهولة كده، جاية جاهزة على طبق، شهرين ثلاثة احنا عشان نوصل لها، شهرين ثلاثة، اضربوها في 10 مقابلات، اضربوها في ساعة. مين مستعد يقعد مع واحد بقى 10 ساعات واحنا فاضيين؟ احنا مش فاضيين يا جماعة، احنا عندنا 100 واحد في الاجتماع، لما هقعد مع كل واحد ساعة؟ طب انا بقى مش متجوز ولا عندي عيال ولا عندي شغل، احنا وفي النهاية انا هسيبه لله، ما الله هيستلمه، الله اللي هو احسن مني. هو بيقول لنفسه كده بالليل قبل ما يخش ينام: انا هديه لله، هو انا اللي خلقته، هو أنا اللي عارف بيحصل فيه إيه؟ يصلي معهم مرة، والأسبوع اللي جاي مرة تاني، وبالكثير الأسبوع الثالث، وبعد كده لما يشوفه في الكنيسة هيبعد عنه، هيهرب، هيروح الباب الثاني، لأنه هو مش عارف يحل له المشكلة بتاعته، لأن المشكلة بتاعته مش فيتنج في الكتاب بتاعه. هو عنده كتاب تعليمات ولوائح وإرشادات، واحد تعمل كده، اتنين تعمل كده، ثلاثة تعمل كده، is not fitting، مش تبع الفورمة. فخلاص بقى هيمشي بعيد عنه، هيتجنبه. لكن ماذا يفعل القائد الدارس؟ نعم، انه ياخذ المستشير في رحلة صلاة اذا طلب الامر، ولكنه لا يتوقف هنا، انه يعود للوراء ليبحث الاسباب، خطوط تحت الكلمة دي، يعود للوراء ليبحث الاسباب او يبحث في الاسباب. فماذا يحدث عندما يعود ويبحث في الأسباب؟ يجد أن هذا الإنسان نشأ مع والد يعاني من مرض الكمالية، perfectionism، عشان نخش فيها دلوقتي، نتكلم فيها لما نيجي في الشعور بالنقص. وأنه دائما أي هذا الوالد كان يطالبه بأن يكون كاملا، والولد دائما يشعر أنه لن يصل للمستوى ولن يرضي الوالد. نجد أن الأب كان دائما نقد في تصرفات الولد، ودائما يقول له أنت لن تنفع، بالضبط كما يقول لنفسه اليوم الولد، لن تنفع، وحتى لو دخلت كلية الطب برضو لن تنفع، وتعالى قابلني. كان يذاكر له بقسوة، وكان دائما الانتقاد في أثناء الدراسة أو دراسته له. ماذا يقول علم النفس لنا؟ يقول لنا نفسية هذا الطفل قد تشكلت، 10 خطوط تحت تشكلت. أتمنى أن احنا نفهم كلمة تشكلت بعد السنة دي، مش هنفهمها النهاردة ولا الأسبوع الجاي ولا بعد 3 أشهر، أعتقد بعد نهاية السنة هنقدر نفهم يعني إيه كلمة تشكلت، وما مداها وعمقها وخطورتها. تشكلت، أن نفسية هذا الطفل قد تشكلت من سلوك الوالد، وأنه اليوم يحصد هذا الزرع المريض. هنا نحن نريد أن نعالج هذا الإنسان ليس فقط روحيا بل أيضا نفسيا. 10 خطوط تحت الجملة دي، نريد أن نعالج أو نتعامل مع هذا الإنسان روحيا، ليس فقط روحيا لكن أيضا نفسيا. والله، وأؤكد على هذا، الله الذي أعرفه يريدنا أن نفعل هذا، يريدنا أن نتناول هذا الإنسان روحيا ونفسيا. لكن هناك أشخاص مسيحيين لا يتفقوا معي ويقولوا أن الله يرغب أو يريدنا أن نتعامل مع هذا الإنسان روحيا فقط، وأنا لا أتفق معهم، وأقول لهم أنتم ناقصين في الفهم والفكر والإدراك. هنا في العبارة الأخيرة نجد التزاوج بين العلم واللاهوت، هنا التزاوج بين ما أعطاه الله لنا في العلم وما أعطاه لنا في الكتاب المقدس. لازم نجيب سؤال في الحتة دي، لازم. هنا التزاوج بين ما أعطاه الله لنا، وأرجو أن نلاحظ تفصيل الجملة، مش التزاوج بين العلم والكتاب المقدس، مش دي الجملة، الجملة مستفزة جدا لنوعية معينة من المؤمنين جملة مستفزة جدا. هنا التزاوج بين ما أعطاه الله لنا في العلم وبين ما أعطاه لنا في الكتاب المقدس. الاثنان هما عطية الله. أكرر، الاثنان هما عطية الله، لأن كل شيء صالح هو عطية من عند أبي الأنوار. وهنا بختم بهذه الحقيقة التي أريد أن أضعها على حلقة في معصمنا، أن كل الحق هو حق الله. لا يوجد لاهوتي تقريبا يختلف في هذه العبارة. All truth is God's truth. كل الحق هو حق الله. كل ما هو حقيقة في هذه الحياة سواء في داخل الكتاب المقدس أو خارج الكتاب المقدس مصدره هو الحق، أي الله. لا يوجد حق في هذه الحياة مصدره ليس الله. لا يوجد حق في هذه الحياة مصدره الإنسان أو الحيوان أو النبات. كل الحق له مصدر واحد هو الله، إله الحق. إذن عندما نجد حق في أي علم من العلوم، ما هو مصدره أو من هو مصدره؟ هو الله. All truth is God's truth. كل الحق هو حق الله. ولأن كل الحق هو حق الله، فلابد أن نبحث إذن في علم النفس لنرى أين هو الحق ونعتنقه. أقولها مرة أخرى، إن كنا نريد أن نحيا ونساعد الآخرين فلابد أن نبحث في علم النفس عن أين هو الحق ونعتنقه. وأشكركم لاستماعكم.